السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة، وأسأل الله جل وعلا ألا يحرمني وإياكم من صحبة الحبيب المصطفى في الفردوس الأعلى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. النهاردة يوم الاثنين 27 رجب 26 مايو، وانا بقطف الورقة دي النهاردة من النتيجة. تذكرت ان الانسان كل ما بيقطف ورقة كل ما بيقطف يوم من عمره، وفي ناس كتيرة جدا ما بيحسوش بالمعنى ده، ان كل ما بيعد عليك يوم اليوم ده ما بيتعوضش، اليوم ده يوم غالي جدا جدا، والانسان الذكي هو اللي يستثمر كل لحظة في طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لان فعلا في مثل هذه السنوات العجاف التي تعيشها الأمة الإسلامية لا تعجب ممن هلك كيف هلك، ولكن اعجب ممن نجا كيف نجا. فأسأل الله عز وجل أن يحسن ختامنا وختامكم أجمعين على التوحيد وعلى الإيمان وعلى التقوى، أن يحشرنا جميعا في زمرة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. كل عام وأنتم بخير. 27 رجب فاضل 3 أيام تقريبا على بداية شعبان، واحنا قلنا ان شهر رجب ده شهر البذر، شهر اللي بتحط فيه البذرة، وشهر شعبان شهر السقيا تسقي فيه البذرة، وشهر رمضان هو شهر الحصاد. فاللي عايز تحصده في شهر رمضان اغرسه وازرعه في شهر رجب. يا ترى غرسنا خير ولا غرسنا شر ولا ما غرسناش خالص؟ اوعى تحاسب نفسك في الثلاث ايام اللي فاضلين من شهر رجب. ايه اللي انت غرسته في شهر رجب؟ يا ترى غرست تسبيح وتهليل وتحميد؟ غرست صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ غرست صلوات خمسة؟ غرست قيام ليل؟ غرست قراءة قرآن؟ ختمت كم ختمة؟ غرست يعني عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ صمت كم يوم في رمضان في شهر رجب؟ قربت ربنا ولا ما قربتش؟ النبي المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. قربت من ربنا قد إيه سبحانه وتعالى؟ وذكرت ربنا كم مرة وحسيت بقربك من ربنا كم مرة؟ محتاج ان احنا نراجع نفسنا في الثلاث ايام قبل ما يخش الترم الثاني زي ما بيقولوا في العبادات. شهر شعبان، شهر شعبان اللي سيدنا أسامة بن زيد رضي الله عنه وعن أبيه وعن الصحابة أجمعين، كما قال أسامة بن زيد كما في الحديث الذي رواه النسائي بإسناد حسن، أن أسامة بن زيد قال: يا رسول الله، ما رأيتك تصوم في شهر بعد شهر رمضان مثل ما تصوم في شهر شعبان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب وبين رمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. عشان كده محتاجين من دلوقتي حالا لحد بقى ربنا يكرمنا ويكرمكم بقى في الأربع الأسابيع المقبلين، عايزين نهيئ النفوس شوية عشان شهر رمضان. ربنا يجعله يا رب العالمين شهر الفرج على الأمة الإسلامية كلها في كل أخطار الأرض، وشهر تآلف القلوب، وشهر التصالح والتسامح، وشهر العفو، وشهر الخير، وشهر المغفرة، وشهر العتق من النار، وشهر إن احنا نكون من أهل الجنة. يا رب اجمعنا وإياكم في الجنة. فالدنيا كلها قنطرة فاعبروها ولا تعمروها، والدنيا كلها مش محتاجة خصام ومش محتاجة تناحر ولا فراء من أجل الدنيا. الدنيا كلها كلنا سايبينها لا محالة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وأن إلى ربك المنتهى. ربنا يحسن ختمنا وختمكم على خير. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: قال من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وقال ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية البخاري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: ومن صام له ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. تخيل حضرتك بصيام رمضان وقيام رمضان وقيام ليلة القدر إن ربنا سبحانه وتعالى بيكرمنا إن كل الذنوب التي أسلفناها بفضل الله سبحانه وتعالى منذ أن كلفنا إلى يومنا هذا تغفر جميعها، ما عدا الكبائر التي تحتاج إلى توبة مخصوصة. والتوبة سهلة ميسورة، بمجرد ما يقول الإنسان الذي يرتكب صغيرة أو كبيرة، مجرد ما يقول يا رب تبت إليك لبيك عبدي قد غفرت لك، وإلا ذنب واحد وهو أيضا له مغفرة اللي هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، إن الله لا يغفر أن يشرك به. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والمولى عز وجل يقول في الآية الأخرى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ومش مغفرة وبس، لا، وكمان إيه؟ وكمان تبديل سيئات إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طب الشرك نعمل فيه ايه؟ بيغفر ايضا الشرك والكفر. قال جل وعلا للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: قل للذين كفروا ان ينتهوا، لو ينتهوا عن الكفر وعن الشرك، يغفر لهم ما قد سلف، وان يعودوا، لو عادوا للكفر مره اخرى، فقد مضت سنه الاولين، اي سنه الله عز وجل في اهلاك من اصر على الشرك وعلى الكفر ومات وهو على ذلك. ربنا يا رب العالمين ينجينا وإياكم من الشرك ومن الكفر ومن المعاصي، ويحشرنا وإياكم مع سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، إمام الموحدين وسيد الأتقياء والمرسلين، بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. تعالوا نبدأ في الجد بعد ما تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. أول حاجة: كيف يكون المسلم صادقا في شوقه لشهر رمضان؟ المولى عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فضل الله ورحمته أفضل لينا وخير لنا والله العظيم مما نجمع من مال ومناصب وجاه ومن وبنايات وعمارات وسيارات وكل متاع وشهوات الدنيا كلها. فضل الله ورحمته خير من الدنيا وما فيها. قال جل وعلا، وعيد الآية مرة ثانية: قل لهم يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. كلكم حضراتكم عارفين ان لما تسبب اخوة يوسف في فراق يوسف عن ابيه يعقوب عليه السلام، وسيدنا يعقوب عليه السلام ظل يبكي على فراق يوسف 40 سنة، يا جماعة يعني فترة عصيبة جدا، وهو يعلم أنه ما زال حيا، لأن الرؤية التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام تفيد يقينا أن يعقوب عليه السلام علم أنه سيكون نبيا، ومحال أن يكون نبيا وهو يموت وهو صغير، طفل صغير، مستحيل، لأن الأنبياء كانوا يبعثون على رأس 30 أو 40، فمحال أن سيدنا يوسف عليه السلام يموت وهو لسه صبي صغير. فسيدنا يعقوب كان على يقين أنه ما زال على قيد الحياة، لكن فين؟ لا يعلم ذلك إلا الله. فلما دخل، لما حصل مجاعة في منطقة الشرق الأوسط، وكان سيدنا يوسف عليه السلام كان وزير الاقتصاد في مصر، ويقال أنها كان عزيز مصر في الوقت دوت، بقى هو الذي تولى إطعام الشرق الأوسط كله بلا استثناء من أرض مصر العزيزة الكريمة التي أسأل الله عز وجل أن يحفظها وأن يحفظ أهلها يا رب العالمين. في الوقت دوت سيدنا يوسف كان بيتولى بنفسه إطعام الشرق الأوسط كله. فجه إخوة يوسف من شمال فلسطين حيث كان يعيش يعقوب عليه السلام، جم ليوسف عليه السلام، ويوسف عليه السلام عرفهم، وهم لم يعرفونه لأنهم تركوه وهو طفل صغير. أما هو فكان هم كبار في السن لما رموه في البئر، فهو أشكالهم كانت محفوظة بالنسبة له. ففي الآخر في المرة الثانية بقى عرفهم على نفسه، ثم أعطاهم القميص وقال لهم: ألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. خذوا القميص بس، والدي عرفت أنه خلاص فقد بصره، ارموا بس القميص على وجهه، بفضل الله سيرجع بصيرا كما كان بفضل الله، وأتوني بأهلكم أجمعين، بقى الوالد وإخواتي وحبيبي وأمي وكل العيلة كلها، هاتوهم مرة تانية. وكانوا 70 واحد. المهم، فبمجرد ما إخوة يوسف وكان هم لسه في مصر، وسيدنا يعقوب في شمال فلسطين، وكان في الوقت ده لا في طيارات ولا في سيارات ولا في عربيات دفع رباع ولا في الكلام ده كله، فكان بيقضوا المسافة من مصر لحد شمال فلسطين على الإبل في 9 ليالي، في 9 أيام بليالهم. فالمهم المولى عز وجل يقول: ولما فصلت العير قال أبوهم: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، لولا أن أنتم تتهموني بأن أنا كبرت في السن وبخرف، لولا أن تفندون. فشوف سيدنا يعقوب شم رائحة قميص سيدنا يوسف عليه السلام، هو في شمال فلسطين وهم لسه في أرض مصر. فصلت العير يعني إيه؟ يعني هم في أرض مصر بس يدوب فرق حدود مصر، يعني لسه، عارف حضرتك لما يكون مثلا مسافر أي دولة في العالم وخارج من مصر، حضرتك ساكن فين مثلا؟ ساكن مثلا في المعادي، ساكن في المهندسين، ساكن في اكتوبر، في اي مكان، يدوب حضرتك وصلت الى مطار القاهره، هي دي لما فصلت العير. يعني ايه؟ يعني فرقت حدود البنيان بتاع البلد بتاعتك وبقيت في مطار القاهره في المكان بتاع السفر، واخد بالك؟ فقال لك بمجرد بس ما فرقوا اخر البنيان، هو ده لما فصلت العير. قال جل وعلا: ولما فصلت العير في مصر قال أبوهم في شمال فلسطين إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. الله، من شدة حبه لسيدنا يوسف ومن شدة شوقه لسيدنا يوسف ومن شدة صدقه في حبه لسيدنا يوسف شم ريحة القميص بتاعه على بعد 9 ليالي. حمل ملك الريح ريح قميص يوسف إلى أنف سيدنا يعقوب فشمها. لذا قال بعض أهل العلم، قالوا فلو صدقت في حبك وشوقك إلى شهر رمضان لشممت رائحة ليلة القدر في يوم واحد رجب. عشان كده بقول محتاجين إن احنا يكون في عندنا صدق في إن احنا نشتاق لشهر رمضان، لأن في ناس ربنا يا رب يعافينا وعافيك يا رب العالمين، في ناس بتحلم طبعا بشهر رمضان زي حالتنا كده، ربنا يجمعنا وإياكم في شهر رمضان، وفي ناس شهر رمضان ده بالنسبة لهم كابوس فعلا. والله العظيم شفنا ناس بالمنظر ده، شهر رمضان بالنسبة له ده كابوس. ليه؟ يقول لك يعني طول السنة بناخد راحتنا بقى في أكل وشرب ودخان وشيش وفسح ومش عارف إيه وكام ده كله، بتيجوا بقى تخنقونا في رمضان، لو بناكل في الشارع تقعدوا تكلمونا، لو بنبص بص غلط تقعدوا تقولوا لنا حرام عليكم اتقوا الله، لو عايزين نعمل حاجة غلط مش واخدين راحتنا. إنسان ربنا يعافينا وعافيك يا رب العالمين، ربنا طامس على قلبه، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في صنف من البشر هكذا يا جماعة، في صنف من البشر بيكره الطاعة، ما بيحبش الطاعة، ما بيحبش مواسم الطاعة، وفي صنف ربنا يجعلنا وإياكم منهم يا رب العالمين بيشتاق لأي موسم من مواسم الطاعة، بيتعرض يوميا لنفحات المولى عز وجل، يقوم يصلي قيام الليل، يقوم يصلي السنن والرواتب والنوافل ويتقرب إلى الله عز وجل كما قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري، قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يبقى إذن الإنسان لابد يكون عنده شوق في أن هو نفسه أن ربنا يبلغه شهر رمضان، دي حاجة مهمة جدا. وعشان كده الصحابة رضي الله عنهم ورضاهم من كتر شوقهم للجنة يا جماعة شموا رائحة الجنة وما زالوا أحياء في الدنيا. ونعطي مثالين فقط، يعني المثال الأول هو سيدنا أنس بن النضر. أنس بن النضر والحديث رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك اللي هو أنس بن النضر يبقى عمه. سيدنا أنس بن مالك كان ابن أخو سيدنا أنس بن النضر، فبيتكلم بيقول يعني إن أنس بن النضر لما تغيب عن غزوة بدر تغيب لسبب بسيط جدا. أولا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب عليهم الخروج في غزوة بدر، لأنه ما كانش يعرف أصلا يبقى في غزوة، فهو خرج النبي صلى الله عليه وسلم وندب الصحابة للخروج من أجل الحصول على العير بتاعت قريش مقابل بقى الديار التي احتلوها قريش والأموال التي نهبوها، فقال لعل وعسى إن ربنا يعوضكم عن الخير اللي اتأخد منكم في مكة تاخدوا جزء منه في هذه العير. فلما خرجوا نفذت العير وهربت، وما بقي إلا الصدام المسلح ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما بين هؤلاء الكفار من كفار قريش، فكان محدش عارف أن يكون فيه قتال. خد بالك سيدنا أنس بن النضر بقى كان مريض مرض شديد جدا في غزوة بدر، فلما ما خرجش حزن بقى لما هم رجعوا من غزوة بدر ربنا كرمهم وانتصروا كده، فحزن جدا فقال والله لئن أشهدني الله مشهدا آخر لا يرين الله مني ما أصنع. فده كان وعد من أنس بن النضر لله سبحانه وتعالى. فلما كان يوم أحد وبين بدر وبين أحد سنة، فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر ويعني بدأ بقى عايز يوفي بالوعد بقى، قال له لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع، فدخل فقاتل قتالا شديدا. خدوا بالكم، فما عرفته بعد الغزو هو قتل، فما عرفته بعد الغزو إلا أخته. عرفته إزاي مع أنه كان مضروب 84 ضربة ما بين ضربات بسيف وطعنات برمح ورمية بسهم، ملامح وشه كلها تشوهت، جسمه كله ما فيش حتة. أنا عايز حضرتك تتخيله جسم إنسان، واخد بال حضرتك، مضروب حوالي 89 ضربة بالسيف والرمح والسهم، ماذا بقي في جسد الإنسان لما يضرب بالسيف والسهم والرمح 89 ضربة؟ كل جسم تشوه، لكن بقي له علامة في أصبعه، كان في علامة معينة، جرح مثلا معين أو علامة معينة الله أعلم بها، فما عرفته إلا أخته ببعض بنان علامات كده في صوابعه، فعلمت أنه أنس بن النضر. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ده في رواية البخاري ومسلم. في رواية أخرى برضو عظيمة جدا، أن سيدنا أنس بن النضر لما شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، دي طبعا كانت مجرد إشاعة، شاع خبر أن النبي قد قتل في غزوة أحد، فأنس بن النضر مر على الصحابة فوجدهم قد تركوا السلاح وجلسوا جانبا. قال لهم: ما أجلسكم؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعمل إيه بقى؟ نقاتل مين بقى؟ خلاص يعني نقاتل عشان إيه؟ خلاص النبي اتقتل صلى الله عليه وسلم. فقال: فإن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلام مقنع جدا. بيقول لهم: مش أنتوا بتحبوا النبي؟ طب النبي لو كان اتقتل، طب أنتوا هتعملوا بالحياة؟ عايزين تعيشوا ليه؟ ما تخشوا وتموتوا زيه. قال لهم: قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم ورفع سيفه وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني الصحابة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم ليقاتل، فرآه سعد بن معاذ، فقال أنس بن النضر: سعد بن معاذ، يا سعد، واهن لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. فشوف بقى، تخيل المنظر، الناس كانت طالعة في قمة الفزع بتجري من أرض المعركة، وأنس بن النضر هو الوحيد الذي يجري ويدخل في أرض المعركة. ليه؟ لأنه كان شامم رائحة الجنة عند سفح جبل أحد. فتقدم فقاتل فقتل، فنزل قول المولى عز وجل: من المؤمنين رجال، إلى آخر الآية. فده أول واحد شم رائحة الجنة. في نفس الغزو يا جماعة، والحديث رواه الحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بزيد بن ثابت، زيد بن ثابت الذي جمع القرآن بعد ذلك، فأتى بزيد بن ثابت فقال له: يا زيد، التمس لي سعد بن الربيع، فإن وجدته فقل له رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. قال زيد بن ثابت بعد أن بحث عن سعد بن الربيع: قال: وجدته في الرمق الأخير، في آخر نفس في حياته. فقلت له: يا سعد بن الربيع، رسول الله يقرئك السلام. يا بختك يا سيدنا سعد، لما واحد بقى، تخيل حضراتكم، في آخر رمق في حياته بيموت، واحد جاي بيبلغه بيقول له النبي صلى الله عليه وسلم بيسلم عليك، الله أكبر. قال: رسول الله يقرئك السلام ويقول كيف تجدك، يعني كيف حالك. قال: وعلى رسول الله السلام، قل له: يا رسول الله، والله إني لأجد ريح الجنة، الله أكبر. وقل لقومي الأنصار، شو بيفكر فيه، لا عذر لكم عند ربكم أن يخلص إلى رسول الله مكروه وفيكم عين تطرف. اوعى حد فيكم يكون مازال على قيد الحياة ويسمح بأن أي ضرر أو أي مكروه يوصل للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف قد ايه حبهم للنبي صلى الله عليه وسلم، شفت قد ايه يعني تضحيتهم بكل شيء عشان خاطر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عشان كده بقول لحضرتك ان الصحابه شموا رائحه الجنه من صدق حبهم لله سبحانه وتعالى اولا، ثم لجنه الرحمن سبحانه وتعالى. ولذلك الصحابه يا جماعه كما يؤثر عنهم كانوا يسالون الله 6 أشهر ان يبلغهم شهر رمضان، فاذا جاء رمضان فصاموه واقاموه وفعلوا به فيه يعني ما لا يفعله غيرهم، يعني عبادة وقيام وصيام وقراءة قرآن وإخبات وخشوع وبكاء وذل وابتهال وتوبة وتوكل ويقين وإنابة وكل ما تتصور وخوف ورجاء وحب، يعني حاجة بقى طبعا كل أعمال البدنية والقلبية كانت تجتمع في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكانوا يسألون الله 6 أشهر أن يبلغهم شهر رمضان، فإذا جاء رمضان فصاموه وقاموه، قاموا بعد ذلك يسألون الله عز وجل 6 أشهر أن يتقبل منهم شهر رمضان، فكأن العام كله كان مداره على شهر رمضان. عشان كده بنقول يا جماعة اليوم لا يصلح بلا قيام ليل، والأسبوع لا يصلح بغير صلاة الجمعة، والسنة لا تصلح بغير رمضان. بجد هو ده المذاق الخاص بتاع أهل الإيمان، أهل الإيمان والتوحيد لا يمكن أبدا أن يستغنوا عن قيام الليل، ده بالنسبة لليوم، ولا يمكن أبدا أن يستغنوا عن صلاة الجمعة، ده بالنسبة للأسبوع، ولا يمكن أبدا أن يستغنوا عن صيام 3 أيام في الشهر العربي، 13 14 15 ده بالنسبة للشهر، ولا يمكن أن يستغنوا أبدا عن صيام شهر رمضان وقيام شهر رمضان، ده بالنسبة للسنة. ففي مواسم مواسم بينتظرها أهل الإيمان والتوحيد، ويبقى عندهم شوق عجيب جدا لأي حاجة تقربهم من ربنا سبحانه وتعالى. وديكم شايفين يا جماعة، الإنسان ما يضمنش هو هيعيش لحد إمتى، هيموت إمتى، هيلقى ربنا إمتى. أديكم شايفين موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، وكثر وكثيرا في هذا الزمان محدش عارف هيموت على إيه، ولا هيموت إمتى، ولا هيموت إزاي. إحنا كل اللي بنطلبه من ربنا بنقول له يا رب ارزقنا يا رب حسن الخاتمة. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بسند صحيح: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تخيل لما النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء وهو صاحب أطهر قلب وأطهر وأتقى قلب وأخشع قلب وأثبت قلب على وجه الأرض، ومع ذلك كان يقول: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. هي دي المسألة، إن الإنسان بيسأل ربنا سبحانه وتعالى ليل نهار ان ربنا يثبت قلبه على الايمان ويثبته على التوحيد عشان نلقى الله سبحانه وتعالى هو راض عنا. لان الانسان ممكن ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين من سوء الخاتمه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: ان رجل يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه في زياده عند مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان رجل يعمل الزمان الطويل بعمل اهل الجنه فيما يظهر للناس، يعني هذا العمل لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. كما قال الامام ابن القيم: أبى الله عز وجل إلا أن يفضح المنافق في الدنيا قبل الآخرة. تتعجب كثيرا حينما تجد إنسان على طاعة وعلى إيمان وقد يكون على علم، ومع ذلك في آخر أيام حياته ينتكس، أو عياذا بالله يحيد عن المنهج، أو عياذا بالله تفسد عقيدته ثم يموت على هذا الفساد. ربنا يا رب يلطف بنا يا رب ويثبت قلوبنا على الطاعة، لأن احنا عايشين في وسط زلازل من الفتن. يا ربنا يا رب يثبت قلوبنا وإياكم على الطاعة وعلى الإيمان الواحد والله العظيم في غاية الرعب، في غاية الرعب أن يختم له بسوء الخاتمة. ربنا يا رب يثبتنا وإياكم ويرزقنا وإياكم الإخلاص، ويجعل عملنا كله خالصا لوجه الله، ويرزقنا وإياكم حسن الخاتمة يا رب العالمين. هو ده والله مدار الإنسان، حياته كلها تتوقف على هذه اللحظة الحاسمة، حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. ازاي يعني اصعب نداء انا بعتبره في هذا الكون كله، حينما يدخل ملك الموت على الانسان وينادي عليه، حينما تاتي الملائكه وتسبق ملك الموت وتحضر له الروح، خلاص وصلت الروح ما عند الحلقوم، وياتي ملك الموت وينادي: يا ايتها النفس وبعد الف ولام حدث ولا حرج. اما ان يكون مصير هذا الانسان الى الجنه، ربنا يجعلنا واياكم منهم يا رب، وإما أن يكون مصيره إلى نار جهنم. إما أن يقول له ملك الموت: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادة وادخلي الجنة. إما أن يقول: يا أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضبان. وإما أن يقول له النداء الآخر: يا أيتها النفس الخبيثة كانت في الجسد الخبيث اخرجي إلى غضب من الله وسخط ربنا. يا رب يعافينا ويعافيكم من هذا النداء الثاني، ويجعلنا من أهل النداء الأول: يا أيتها النفس الطيبة. نفس طيبة كانت في جسد طيب، كانت بتحب كل شيء طيب، كانت بتحب الصلاة وتحب العبادة وتحب الصيام وتحب الصالحين وتحب النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتحب الصحابة وتحب كل الطيبين اللي عايشين في كل زمان ومكان. وهناك نفس خبيثة يا رب العالمين لا تحب الطاعة ولا تحب أي شيء طيب، لا تأكل مالا حلالا بل لا تحب إلا المال الحرام، لا تحب الصحبة الطيبة بل لا تحب إلا الخبثاء، لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وإنما تحب كل من يعني يبغض دين الله سبحانه وتعالى. هؤلاء ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين، وربنا يتوب عليهم جميعا. نحن لا ندعو على أحد والله، والله أنا عن نفسي أدعو لكل الناس، أدعو لأي إنسان كافر على وجه الأرض أن ربنا ينعم عليه ويكرمه بنعمة الإسلام قبل أن يموت، وأدعو لكل إنسان عاصي أن ربنا يتوب عليه يا رب العالمين، وأدعو لكل إنسان مبتدع أن ربنا يتوب عليه، وأدعو لكل إنسان قلبه مليان شبهات وشهوات وقلبه وعنده زيغ وعنده بعد عن ربنا سبحانه وتعالى وكره لدين الله وكره لأولياء الله، بدعو له والله أن ربنا يتوب عليه وأن ربنا يريه الحق حقا ويرزقه اتباعه. هذه المشكلة مش في أن أنت تشوف الحق حق، ليه ما شفنا في حياتنا ناس تكلموا عن الدين تكلموا على الصلاة يقول لك بص ما فيش حاجة أنت بتقولها إلا وأنا عارفها وعارف قدها 10 مرات، لكنه خلاص عياذا بالله هو اختار ألا يتبع، اختار ان هو يبتعد. ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. فليست العبره ان انت تشوف الحق وبس، لا يا اخي خد بالك. يعني ولذلك يعني الامام ابن القيم يقول لك: مدار كمال العبد على امرين، معرفة الحق من الباطل، خد بالك من حتة مهمة جدا، معرفة الحق من الباطل، إن ربنا يريك الحق حقا ويريك الباطل باطلا، يعني تشوف الحق حق والباطل، دي نعمة كبيرة جدا، ده الفرقان الذي يجعله الله لأهل التقوى. ما هو ممكن إنسان يشوف الحق ده هو الباطل، ويشوف الباطل هو الحق، يشوف المعصية هي الطاعة، والطاعة هي المعصية، يشوف البدعة هي السنة، ويشوف السنة هي البدعة. لكن من رحمة ربنا بك إنه يوريك الحق وتعرف إنه حق، ويوريك الباطل وتعرف انه باطل. ثم النعمه الثانيه انه يرزقك اتباع الحق والبعد عن الباطل بفضل الله سبحانه وتعالى. بمنظار كمال العبد على امرين، معرفه الحق من الباطل ثم ايثار الحق على الباطل. نكمل مع بعض ولكن بعد فاصل قصير. صلى على حبيبك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف يا جماعة الخواطر الجميلة اللي بتدور حوالين هلال رمضان. في الحديث الذي رواه الترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الهلال دعا بهذا الدعاء الجميل: اللهم أهله علينا باليمن والبركات، اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. الله، شوف اللهم أهله علينا، فلولا الله لم يظهر الهلال، لأن الهلال جند من جنود الله سبحانه وتعالى، الذي يظهره هو الله، والذي يأتيه الأمر هذا الهلال يأتيه الأمر من الملك سبحانه وتعالى. يبقى اللهم أهله علينا باليمن والإيمان والسلامة والإسلام، ربي وربك الله. لأن الكون ده كله يا جماعة، الكون ده كله بيطيع ربنا سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: للسماوات والأرض كل ما فيها، قال اتيا طوعا او كرها قالتا اتينا طائعين. الله، الحصى والحجر والطعام كل ده كان بيسبح في يد النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال ابن مسعود كما عند مسلم: كنا نسمع صوت تسبيح الحصى في يد النبي. وفي رواية البخاري: كنا نسمع صوت تسبيح الطعام في يد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي يقول كما عند مسلم: اني لاعلم حجرا بمكه كان يسلم علي قبل البعثه. وكلكم يعلم حنين الجزع كما في حديث البخاري، لما النبي كان بيخطب على جزع من الشجرة، فلما تركه النبي وصلى على منبر من خشب بكى الجزع وحن، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم وقطع الخبة والتزم الجزع، أي احتضن الجزع فسكن الجزع. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم أصر للجزع بكلمة، قال: إن شئت غرست، يعني نغرسك تاني قدام المسجد، فعدت أبهى مما كنت، وإن شئت غرست في الجنة فيأكل منك المؤمنون. فاختار الجزع أن يغرس في جنة الرحمن سبحانه وتعالى. وكلكم يعلم قصة يوشع بن نون كما في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما حبست الشمس على بشر قط إلا على يوشع بن نون، ليالي أن صار لفتح بيت المقدس. سيدنا يوشع بن نون الذي تولى بعد سيدنا موسى عليه السلام نبيا خليفة على بني إسرائيل، فلما جبن الجيل الذي كان مع سيدنا موسى عن دخول بيت المقدس وتحريره من هؤلاء الجبابرة الذين كانوا يحتلون بيت المقدس في هذا الوقت، دخل سيدنا يوشع بن نون بوعد أبناء هؤلاء الجيل والجيل الجديد من بني إسرائيل، ودخل بهم يقاتل عشان يفتح بيت المقدس. وكان الكلام ده كان في يوم الجمعة، فلما تضيفت الشمس للغروب، خلاص الشمس هتغرب، وبعدين هم ما بعرفوش يقاتلوا بالليل، وبعدين تاني يوم هيبقى ايه؟ هيبقى السبت، وهم في يوم في السبت في شريعتهم لا يقاتلوا ولا يشتغلوا ولا يعملوا اي حاجة، يوم السبت اللي هو سبت اليهود. فلما كان كذلك يوشع بن نون نظر الى الشمس قبل ما تغرب، قال: ايتها الشمس انك مأمورة وانا مأمور، اللهم احبس علي الشمس. فحبست الشمس لمدة يومين لم تغرب أبدا، حتى فتح الله عز وجل بيت المقدس على يوشع ابن نون عليه السلام. فالكون ده كله أطاع ربنا، والهلال أطاع ربنا، وانت أخبارك ايه؟ ناوي على ايه بقى؟ ناوي تطيع ولا مش ناوي؟ دايما بقول يا جماعة، الله يبارك فيكم، اوعوا تعلقوا دينكم على أشخاص علشان ما تتفتنوش في دينكم. يعني كتير من الشباب اللي اتفتن خصوصا في الثلاث سنين الأخيرة ديت، كانت فتن بسبب ايه؟ انه كان بيحب شخص متعلق به، سواء كان داعية سواء كان شيخ سواء كان واحد ملتزم عادي خالص، فلما عياذا بالله انتكس او بدل او غير او تلون او اي حاجة من الاشياء اللي ربنا يعافينا ويعافيكم من اللي حصلت الفترة اللي فاتت كلها، يوم يعمل ايه؟ ينتكس وراء. لا، دينك ما تعلقوش بحد، دينك دينك، لحمك دمك، فيش عندك اغلى من دينك، ضحي بكل حاجة عشان دينك، انما ما تضحيش بدينك عشان اي حاجه. خد بالك دي مساله مهمه جدا. ربنا بيقول وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، كتابك أنت، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. سورة الإسراء، سورة مريم، يقول جل وعلا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. كل واحد فينا هيقف بين إيدين ربنا لوحده، ستموت وحدك وتدفن وحدك وتبعث وحدك وتقف بين يدي الله وحدك وتدخل الجنة أو النار وحدك. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا لوحده. يوم القيامة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه صاحبته وبنيه. ليه ربي قال لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه؟ أمك حبيبتك هتهرب منها؟ أبوك حبيبك هتهرب منه؟ هتهرب من أخوك ومن أبوك ومن أمك ومن زوجتك ومن أولادك ومن كل أحبابك؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. إذا كان أنبياء المولى عز وجل ورسله عليهم الصلاة والسلام في حديث الشفاعة الطويل الذي رواه مسلم، لما الناس يروحوا لهم يطلبوا منهم شفاعة مش في دخول الجنة، في بدء الحساب فقط، يقول أكثرهم نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فإن كان نبي كريم أو رسول كريم يقول نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، فكيف بحالنا نحن يوم القيامة؟ الأنبياء اللي هم المعصومين اللي هم داخلين الجنة، داخلينها مش أي جنة، أعلى درجات الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك بيقولوا نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري. فمن باب أولى إن أنا أخاف على نفسي، من باب أولى إن أنا أقلع على نفسي، من باب أولى إن أنا أقول إذا كان الأنبياء يقولوا نفسي نفسي وإذا كنا كلنا هنفر من بعض يوم القيامة، يبقى لازم إن أنا أستعد وأجهز نفسي من دلوقتي، كما قال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه جل وعلا ليس بينه وبينه ترجمان أو ترجمان. لأن يوم القيامة في ناس كتير هتقف بين يدين ربنا، العربي والهندي والإنجليزي والفرنسي والألماني والبوذي والذي يتكلم بلغة الأردو ولغة البشتو ولغات العالم، لغات العالم التي تتعدى 1000 لغة، كل واحد هيقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، وليس بينه وبين الله ترجمان، حدش يترجم، لأن ربنا يعلم كل هذه اللغات لأنه خالق اللغات وخالق من يتكلم بها سبحانه وتعالى. فلما نقف بين يدي ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا المولى عز وجل ويعرض علينا الأعمال. فأول ما يقف ما منكم من أحد إلا سيقف بين يدي المولى عز وجل ليس بينه وبين ترجمان، فينظر العبد أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم الأعمال قدام عينيه، وينظر أشأم منه ناحية الشمال فلا يرى إلا ما قدم، فينظر العبد تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار. فالنبي قال إيه؟ وصيته صلى الله عليه وآله وسلم قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة ولو بكلمة طيبة. عايز يقول الحق نفسك، الحق نفسك، لأن الجنة غالية قوي والنار صعبة قوي. ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم من النار يا رب، ربنا يعافينا ويعافيكم من لفح النار مش من النار نفسها بس، لفح النار يا جماعة، ربنا يا رب ينجينا وإياكم يا رب. لفح النار يجد المنافق والكافر لفح جهنم، لفح اللي هو عارف حضرتك لما يكون داخل على فرن بيجيلك الهب والصهد بتاع الفرن، مع ان النار جوه الفرن انت مش واصله لك، يعني لو دخلت فرن عيش مثلا تلاقي النار جوه الفرن اللي بيسوي فيه العيش، النار مش بره، النار جوه، بس الهب بتاعها عامل صهد على وشك، فتقول اعوذ بالله، ايه ده؟ اعوذ بالله من نار جهنم يا رب العالمين، ايه الصهد ده كله؟ وتعذر بقى الشاب او الرجل اللي واقف قدام الفرن بيسوي العيش، الله يكون في عونه يا رب العالمين، ويجعل هذه النار نجاة له من يوم من النار يوم القيامة، بس يكون بيصلي، ما يكونش واقف قدام النار دي بالمنظر ده والنار دي بتذكره بنار الآخرة ومع ذلك لا بيصلي ولا، يعني ده المفروض ده أكتر واحد بقى يتذكر الآخرة ونار الآخرة، ومفروض ده أكتر واحد يكون حريص على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، مع إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند مسلم: ناركم هذه التي توقدون عليها النار، اللي بتساح الحديد والصلب في الدنيا دي، هي جزء من 70 جزءا من نار الآخرة. قال: يا رسول الله، إن كانت نار الدنيا لا كافية، ده والعياذ بالله، ربنا عافينا عافيكم، لو هنتعذب في نار الدنيا كان كفاية قوي. نار بتساح الحديد يا جماعة، بتخلي الحديد الصعب ده الصلب ده بتخليه مية مية سائل كده بيتدلق. قالوا: إن كانت نار الدنيا لا كافية. قال: أجل، فعلا زي ما انتم قلتوا كلامكم مظبوط، لكنها نار الآخرة فضلت على نار الدنيا 69 جزءا كلها مثل حرها. ده رواية مسلم. رواية أحمد بسند صحيح إن نار الآخرة تزيد على نار الدنيا 100 مرة. فربنا عارفين وعارفينكم. فبيقول لك لفح النار بقى بتاع الآخرة بيجي من على بعد 500 عام، 500 سنة. تخيل حضرتك الواحد يبقى داخل على كده على الارض المحشر من على بعد 500 سنه لو انسان بعيد عن ربنا، انسان منافق، انسان كافر، ربنا يعافينا ويعافيكم من الكفر ومن النفاق ومن المعاصي بكل انواعها رب العالمين. فالانسان ده لفح جهنم يجي له من على بعد 500 سنه يسقط لحم وجهه، لحم الوش كده يسقط، يبقى الوش ده عباره عن هيكل عظم، جمجمه. ربنا يعافينا ويعافيكم. ده من على بعد قد ايه يا جماعه؟ من على بعد 500 عام. ليك حق يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: فاتقوا النار ولو بشق تمرة. حديث تاني يقول: أنذرتكم النار. خد بالك، ولما ينزل قول المولى عز وجل: وأنذر عشيرتك الأقربين. الحديث رواه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع قبائل قريش: يا بني فهر أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا، يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني هاشم، بيقول لكل القبائل: انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا. ثم نظر الى بنيتي وقرة عيني وثمرة فؤادي فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سيدة نساء اهل الجنة يوم القيامة، وراح قال لها كلمة انا لما بعد افكر فيها والله العظيم عقلي بيتوه. والله سيدة نساء اهل الجنة وبنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحب الناس الى قلبي، ان احب زوجة الى قلب النبي هي ام عائشة، لكن أحب الناس إلى قلب النبي على الإطلاق فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كانت حبيبة إلى قلبه جدا. فكان بيقول لها في الحديث ده، حديث رواه مسلم: يا فاطمة بنت محمد. يا فاطمة بنت مين؟ بنت النبي محمد، بنت سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. بيقول لها: يا فاطمة بنت محمد، أنقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. دي بنت مين يا جماعة؟ دي من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل من أعظم آل بيت النبي، دي بنت النبي مباشرة صلى الله عليه وسلم. والنبي بيقول لها: انقذي نفسك من النار، اعملي خير يا فاطمة، صلي وعبودي ربنا، اوعي تعصي ربنا، لأنك لو عملت حاجة غلط أنا مش هأغني عنك من الله شيئا، هتخش النار. فتخيل فاطمة سيدة نساء أهل الجنة لما النبي يقول لها: يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار. أو من أجل النهاردة واقول لا انا مطمن على ناس اصلا، يعني الحمد لله رب العالمين، رحت جبت شجره العيله فلقيت نفسي نسبي واصل الى الحسن او الحسين رضي الله عنهما. طب هو الحسن والحسين اللي هم اولاد سيدنا علي واولاد سيده فاطمه، يعني لما النبي يقول لامهم فاطمه سيده نساء اهل الجنه بيقول لها: يا فاطمة بنت محمد انقذي نفسك من النار فإني لا أغني عنك من الله شيئا. يبقى أنا النهاردة كمحمود المصري لو إني نسبي، أنا بقولش إن أنا نسبي كده، بقول يعني جدلا، لو إني نسبي ينتهي إلى الحسن أو الحسين رضي الله عنهما، هل هذا يغني عني من الله شيئا؟ هل هذا معناه إن أنا أقعد بقى لا أعبد ربنا ولا أطيع ربنا ولا أصلي ولا أصوم ولا أعمل أي حاجة وأقول في النهاية إن شاء الله أنا داخل الجنة داخل لأني أنا مثلا أنسب إلى كذا؟ ما فيش حد. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قالها صريحة في حديث آخر رواه مسلم، قال: ومن أبطأ به عمل الله يبارك فيكم، ركزوا في الحديث ده، ومن أبطأ به عمل الله يبطأ به عمل يوم القيامة مش هيدخله الجنة، لم يسرع به نسبه. نسبك مش هينفعك. طب الآية القرآنية أوضح من كل ده: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. الله، إذا نفخ في الصور نفخة البعث يوم القيامة وكلنا وقفنا بين إيدين ربنا، ربنا بيقول في اللحظة دي بقى فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. ما تجيش تقف بين ايدين ربنا قول له يا رب أنا من النسب اللي مش عارف إيه، يا رب أنا أنسب إلى الحسين أو إلى الحسن رضي الله عنهما، يا رب أنا نسبي راح لسيدنا عمر بن الخطاب، يا رب أنا نسبي راح لسيدنا أبو بكر. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. مش هينفعك إلا عملك، مش هينفعك إلا طاعتك لله، مش هينفعك إلا اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس هذا قطعا في أحد، لكن أنا عايز أقول يا جماعة كل واحد، أرجوكم كل واحد يجهز نفسه للقاء ربنا، ويجهز نفسه للحظة اللي هيقف فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويجهز نفسه للحظة اللي هيتسئل فيها عن كل حاجة عملها. عشان كده محتاجين إن احنا نقول لينا كلنا عايزين نجهز نفسنا اللحظة اللي هنقف فيها بين إيدينا ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عند القبر وبكى صلى الله عليه وسلم حتى بلل الحصى بدموعه وقال أي إخواني لمثل هذا اليوم فأعدوا، لمثل اليوم اللي هتنزلوا فيه قبوركم فأعدوا لهذا اللقاء. ربنا يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة. درس اللي جاي إن شاء الله يكون درس إن شاء الله مفيد جدا جدا عشان استقبال شهر رمضان، درس عن إزاي إن احنا نتوب توبة مثل توبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالملي بالضبط إن شاء الله، وإيه هي سمات التوبة عند الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. إني داع فأمن من قلبك، اللهم يا رحمن يا رحيم، بديع السماوات والأرض، يا علام الغيوب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا المن والإنعام، أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وباسمك الأعظم أن تغفر ذنوبنا. اللهم اغفر ذنوبنا، أستر عيوبنا، تولى أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، وارزقنا جميعا حسن الخاتمة. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب مصر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم يا رب العالمين، من أراد مصر بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد مصر بسوء فاشغله في نفسي واجعل تدميره في تدبيري. اللهم برحمتك يا رب العالمين ألب بين قلوب المصريين، اللهم ألب بين قلوب المصريين، وصب الخير على أهل مصر صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا. اللهم فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين، وسد الدين عن المديونين، ووسع أرزاق المسلمين، واشف مرضى المسلمين، وارحم موتى المسلمين، ونجح طلاب المسلمين، وزوج بنات المسلمين، ووسع أرزاق المسلمين برحمتك يا رب العالمين. فرج هم إخواننا في سوريا يا رب، إنهم جوع فاطعمهم، حفاة فاحملهم، عراة فاكسهم، مرضى فداويهم، مغلوبون فانتصر لهم. اللهم أحسن ختامنا أجمعين برحمتك يا رب العالمين. اللهم بلغنا شهر شعبان وشهر رمضان، وأعتق رقابنا من النيران. اللهم ارزقنا وإياكم شربة هنيئة مريئة من حوض النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا نظمأ بعدها أبدا، وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، ولقاءنا الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.